بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، ونصلي ونسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، أيها الأخوات المؤمنات، لا أحب أن أطيل عليكم وعلي، إنما هي كلمات موجزة أحببت أن أقولها في تتابع سلسلة فقه الحج. والفقه كما تعرفون ضروري جدا لكل مسلم ومسلمة فيما يلزم في شؤون العبادات والمعاملات. كنا نتحدث في اللقاء الماضي عن الإحرام من الميقات، وتحدثنا أيضا عن أركان الحج والعمرة وأنواع النسك من إفراد وقران وتمتع. أود الإشارة في هذه العجالة إلى ما يجوز للمحرم عمله وما لا يجوز، سواء كان الإحرام للحج أو للعمرة. فالإنسان يذهب ويعتمر كثيرا بفضل الله عندما يجد السبل ميسرة، والإحرام يبدأ عندما ينوي وليس عندما يلبس لباس الإحرام. فالإحرام معناه النية. النية في العمرة وفي الحج ركن من الأركان، فلو أن إنسانا ذهب وتجاوز الميقات ولم ينوي فلا شيء، لا شيء من العبادة له، بل لا يصح إذا كان يريد الحج والعمرة إلا أن ينوي. إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. هكذا يجب في كل عبادة نتقرب بها إلى الله ونؤديها على أنها عبادة وليست بعادة، لابد لها من نية. وكما يقول أهل العلم، العبادات بغير نية تصبح عادات، والعادات بالنية تصبح عبادات. وهذه حقيقة. يعني عندما نأتي مثلا نصلي ونحج ونعتمر وتصبح عادة لنا دون أن نستحضر النية الصحيحة، النية الخالصة، الاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام الذي يقول صلوا كما رأيتموني أصلي، ويقول خذوا عني مناسككم. نستحضر هذه النية في كل أعمالنا حتى نكون متبعين. فهذه النية تجعل لنا الأجر مضاعفا، أجر العمل وأجر الاقتداء وأجر الاتباع وأجر الحرص على السنة. وأما إذا خلى عملنا من النية فقد أصبح شكلا لا مضمون له، وأصبح ظاهرا لا حقيقة له. والله لا ينظر إلى الأشكال ولا إلى الظواهر، إنما ينظر إلى القلوب التي هي محل النية ومحل القصد في كل شيء. عندما أسلم عليك ينبغي أن أستحضر الإيمان الذي يربطني بك، والأخوة الإيمانية التي بينها الله سبحانه وتعالى. هذا الاستحضار يعني ليس شيئا معقدا أو شيئا كبيرا لا يتم إلا بنية مسبقة، لا، يكفي أنني عندما أسلم مثلا وأصافح وأبتسم إنما ذلك لوجه الله عز وجل، لا أريد مصلحة ولا أنوي به خداعا كما يحصل لدى البعض، يبتسم حيث يكره ويسلم أيضا وهو لا يريد. قد يقول قائل الأفضل أن يسلم ولا لا يسلم؟ نقول نعم يسلم، ولكن الأفضل أن يصفي القلب قبل أن يسلم، وأن يزيل الحقد والضغينة من الصدر قبل أن يظهر البشاشة، أن تكون البشاشة نابعة من القلب. من هنا كان نظر الرب إلى القلب، فالقلب محل نظر الرب جل جلاله. لماذا؟ لأن على ما في القلوب المعول، على ما في القلوب المعول. إن الكلام لفي الفؤاد، وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا، هذا هو الأصل. ولكن نسأل الله العافية، لدى المنافقين أو المرائين يحصل فاصل، انفصام بين القلب واللسان، فتجد القلب يضمر شيئا ويكن شيئا واللسان يبهو شيئا، وهذا ليس من شأن المؤمن، إنما المؤمن لسانه يفصح عما في قلبه. كل إناء بالذي فيه ينضح، ما فيك يظهر على فيك، أي على فمك. وهكذا. إذن النية هي الأساس أيها الإخوة، وتجديد النية مطلوب، يعني في كل صلاة في كل طاعة نجدد النية، نحاول أن نخرج من العادة التي اعتدناها حتى لا تصبح عباداتنا عادات لا نستفيد منها ولا نجني ثمرة منها، وندخل المسجد ونخرج كما دخلنا، لا نشعر بغمرة الإيمان أو شحنة الإيمان تزداد في قلوبنا، لا نشعر بالخشية ونحن خارجون أكثر منها ونحن داخلون. على مثل هذا نحاسب أنفسنا أيضا، صلينا لا ندري أقبلت صلاتنا أم لم تقبل، فإذا من كسر القلب إلى الله عز وجل وتضرع وأصبح يسأل الله القبول، صحة الشيء أمر وقبوله أمر آخر، لا يدري القبول إلا الله ولا يعلم هل قبلت العبادة، لا يعلم ذلك أحد إلا الله عز وجل. أما العلماء والفقهاء فلهم ظاهر الأمر، لنا الظاهر والله يتولى السرائر، يقولون إذا اشتملت العبادة على الأركان كذا وكذا وكذا صحت العبادة، ولكن ليس معنى إذا صحت العبادة قبلت، فقد تجد صلاة ظاهرها الخشوع وظاهرها اتيان الأركان والشروط وكل شيء، ولكن صاحبها مرائي، لا نقول منافق، أن النفاق له معنيان أيضا، نفاق عقدي ونفاق عملي، فالنفاق العملي هو الرياء نفسه، النفاق العقدي أن يكون في العقيدة، يعني لا يؤمن بالله ولا برسوله يتظاهر بذلك، هذا والعياذ بالله في الدرك الأسفل من النار. أما النفاق العملي لا، إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا أتمن خان وإذا خاصم فجر وإذا عاهد غدر، هذه كل أعمال المنافقين. لذلك كان من الصحابة من يخشى أن يكون فيه شيء من النفاق وهو من الصحابة، بل من الخلفاء. عمر رضي الله عنه كان يسأل حذيفة ابن اليمان أمين سر المنافقين الذي كان يأتمنه النبي صلى الله عليه وسلم على أسرار المنافقين، أي يخبره بعلاماتهم وبأسمائهم، ويخص النبي صلى الله عليه وسلم من شاء من الصحابة ممن يجده مؤهلا لهذه الخصوصية. واحد يعطيه سر المنافقين، الثاني يعطيه مثلا قضايا أخبارات غيبية ستأتي يتحملها، الرابع يعطي مثلا أخبار بمراتب الصحابة ودرجاتهم عند الله، وهكذا أمناء على ما يأتمنهم عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن قد يكون الإنسان في عبادته مرائيا، أو قد يكون غافل القلب عن الله في أبسط الأحوال، لا نقول أنه يرائي فلان وعلان أو يصلي من أجل أن يقال، إنما قلبه غافل، أحاط بقلبه شهوات، سواء شهوات محرمة والعياذ بالله أو شهوات حلال، فينبغي ألا يحاط بالقلب شيء من هذه الشهوات، إنما يصفى القلب وينقى ويجلى، كما في الحديث إن القلوب لا تصدأ كما يصدأ الحديد، وجلاؤها ذكر الله وتلاوة القرآن. والصحابة كانوا يقولون تعالوا نجدد إيماننا، كيف يجددون الإيمان؟ بتذاكر صفات الله وقدرة الله وعظمة الله وآيات الله، آياته القرآنية وآياته الكونية، فهناك آيات نوعان، آيات قرآنية مقروءة وآيات كونية مرئية مشاهدة. تعالوا نؤمن ساعة، كان يقولون تعالوا نجدد إيماننا، مجالس الإيمان ومجالس الذكر التي تحفها الملائكة يجدد من خلالها الإيمان. إذن النية، نرجع للإحرام، نية الإحرام أن ننوي النسك، سواء نوينا العمرة في أشهر الحج فنكون متمتعين، أو في غير أشهر الحج فنكون معتمرين، أو نوينا الحج مفردين أو قارنين أو على أي حال، فهذه هي النية الواجبة، أي ركن من الأركان. فطبعا يصحب هذه النية خلع المخيط أو المحيط ولبس الإزار والرداء، وهذه اللبسة للرجال طبعا فقط، تذكر بالحشر والوقوف يوم العرض على الله عز وجل، او تذكر بالموت قبل ذلك حيث لا يلبس الميت الا كفنه، فترى المحرمين كلهم بثياب بيض متساوون، لا فرق بين غني وفقير، ولا بين امير ومأمور، ولا بين كبير وصغير، الكل سواسية في هذا المظهر العبادي في الدنيا، يلبسون لباس الإحرام، لباسهم واحد ونداؤهم واحد، التلبية لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، هذه التلبية مقرونة بالإحرام. عندما ننوي ونخلع لباسنا العادي ونلبس لباس الإحرام نلبي. بعض العلماء يرى التلبية سنة، وبعضهم يراها شرط من شروط الإحرام، كالإمام مالك وغيره، يقول إذا لم يصحب النية وخلع اللباس ولبس لباس الإحرام لم يصحبه تلبية وسكت طويلا فعليه دم أن يذبح شافا، يقول لابد أن يلبي. والإمام أبو حنيفة يقول لابد من التلبية أو من ذكر الله تعالى من استغفار وتسبيح وتحميد بما في معنى التلبية. إذن بعضهم يراها سنة وبعضهم يراها شرطا أو واجبا، إن تركه فوجب عليه دم. وفي الحديث الحج هو العج والثج، الحج الصحيح، الحج المقبول، الحج الكامل، العج والثج. العج أن يعج المحرمون والمعتمرون والحجاج بالتلبية، يعجون إلى الله، يعني يضرعون، يكثرون من التلبية، يرفعون أصواتهم بالتلبية. وكثير من الأئمة استحب التلبية في كل حين، وبعضهم قال أشد استحبابا إذا ركب أو نزل أو صعد مرتفعا أو هبط واديا أو سلم على قوم وهكذا، وبعضهم يقول مستحب على كل حال، إن كان معتمرا يبقى يلبي من حين الإحرام إلى أن يمسك الحجر الأسود أو يقبل الحجر الأسود، بمعنى يبدأ الطواف. وإن كان نوى الحج فيبدأ أو يبدأ بالتلبية، نعم، من حين الإحرام من الميقات إذا أحرم من الميقات، أو إذا أحرم من مكة حسب الوقت والنسك، يستمر في التلبية حتى يرمي جمرة العقبة يوم العيد، عندها يكبر، ينتقل من التلبية إلى التكبير. وكما قلنا العج هو كثرة التلبية ورفع الصوت للرجال بها، والثج هو كثرة إراقة الدم وذبح النسك أو الهدي، الفداء أو الهدي الواجب أو التقرب إلى الله بالدماء، دماء الشياه أو الأبقار أو الإبل من الأنعام. طبعا هذه يحضن الشارع عليها، وخاصة يعني في أوقات يحتاج الناس فيها إلى اللحم وإلى الطعام، وبقيت هكذا سنة لأن الناس لا يستغنون عن ذلك في وقت من الأوقات. بالنسبة للمرأة هذا ما يتعلق بالرجل في إحرامه، بحيث لا يجوز له أن يلبس على رأسه شيئا ولا يلبس على جسده شيئا لباسا يختص بيد أو رجل أو عضو، إنما الإزار والرداء فقط، حتى أن من نسي أو جهل ولبس شيئا مما يعتاده عند الإمام أبي حنيفة وعند غيره من وافقه أنه يجب عليه أن يذبح شاة. الإمام الشافعي عنده النسيان والجهل عذر في اللباس أو الطيب أو تقليم الأظافر أو نحو ذلك، لا يجب عليه شيء إذا كان ناسيا أو جاهلا، إلا في قتل الصيد، الصيد البري، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، هذا لا يعذر الناس فيه والجاهل عند الشافعية، وعند غيرهم لا يعذر مطلقا، فإذا نسي وفعل شيئا من محظورات الإحرام وجب عليه أن يذبح شاة لأنه ارتكب محظورا. طبعا هناك محظورات عدة، منها لبس المخيط والثياب، منها التطيب، منها قص الأشعار أو نتف الشعر او حلقه، منها كذلك تقليم الاظفار، لكن لنفرض انه انكسر ظفر واصبح يشكل يعني الما، فيقولون يزيله ولا شيء عليه. الاغتسال بعضهم كرهه في غير الاحتلام، طبعا الاغتسال اساسا لا يجوز الرفث اي الاقتراب المحرم من زوجته، ولا حتى مقدمات ذلك اذا كانت بشهوة، طبعا لا يجوز كل ما يتعلق بالشهوة لا يجوز على المحرم ابدا، ولو فعل يعني ما يفعله حلالا مع زوجته فسد حجه وفسدت عمرته تماما، وهو اكبر ما يفسد الحج والعمرة اتيان الزوجة، يفسده تماما، ويجب عليه بدنه ويجب عليه ان يقضي من العام القادم الحج، يعني يعتبر محبطا تماما ومفسدا لا يمكن تداركه، يفسد تماما النسك بالجماع. فاذا كان بقبلة او نحو ذلك بقصد او بشهوة ارتكب محظورا، ويجب عليه ان يذبح شاة، هذه مقدمات. اذا محرمات الاحرام او محظورات الاحرام الجماع ومقدماته، لبس المخيط او الثياب، التطيب، تقليم الاظفار، قص الشعر او حلقه، قتل الصيد البري، الصيد البري، قطع اشجار الحرم كذلك. بالنسبة لقتل الحيوانات مثلا كالذبابة او النملة او الاشياء الحشرات الضارة، هذه لا شيء فيها، وان كان كره بعض العلماء قتل هذه الاشياء التي لا تضر، الذي يضر يقتل، الذي يؤذي يقتل، كل مؤذن يقتل شرعا، لانه مصلحة الانسان مقدمة على مصالح الحيوانات الاخرى، الانسان خلقت تلك الاشياء له، فما آذاه يقتل. حتى النبي عليه الصلاة والسلام يقول خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم: الحية والعقرب والحدأة والغراب والكلب العقور، وفي رواية بدل الحية الفأرة، سماهم فواسق، جمع فاسق بمعنى خارجين عن الطاعة، او بمعنى يفسدون ويؤذون، فحتى لو كان الواحد محرم يقتل الفأرة ويقتل الحية ويقتل العقرب ويقتل الغراب اذا كان يؤذي زرعه او يؤذي اهل بيته بنوع من انواع الاذاء، يقتل البوم او الغراب، الحدأة اللي هي البومة، كل ذلك يقتله ان شكل اي نوع من انواع الاذاء. نجد حديث احد الصحابة كان محرما في حجة الوداع، ودخلت الهوام الى رأسه وشعره، القمل اصاب حتى بدأ يتساقط من شعره على وجهه وهو لا يفعل شيئا، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لقد آذاك هوام رأسك، قال نعم يا رسول الله، قال احلق واذبح شاة، يعني عند العذر يجوز يحلق شعره ليزيل هذه الهوام وهذه الاشياء المؤذية، وبعد ذلك يذبح شاة مقابل هذه الضرورة التي فعلها. لذلك بعض العلماء قال يعني لم يأمره ان يقتل القمل ولم يفعل ذلك الصحابي، انما ازالها، فالاولى ان يبتعد عن قتل ما لم يؤذي، لانه مهما قتل فقد دب القمل وباض وفرخ كما يقولون في مثل هذه الاحوال. يجوز للانسان ان يلبس النعلين، طبعا يجوز للانسان ان يلبس النظارة، ان يلبس الساعة، ان يلبس الخاتم، يجوز للمحرم ان يغتسل كما قلنا، ان يمتشط رأسه او لحيته، الا اذا عرف ان الامتشاط يسقط شعرا كثيرا فيتحاشى ذلك ويبقى شعثا غبرا كما في وصف الحاد. اذا كل ما فيه رفاهية وفيه تزيد ممنوع، حتى الكحل يقول العلماء اذا كان للزينة لا يجوز، اما اذا كان للعلاج لرمد او نحوه من اوجاع العيون فيجوز ان يكتحل. الخضاب او الحناء، الاحناف والمالكية لم يجيزوها، لماذا؟ قالوا هذا نوع من الطيب، الحناء لها رائحة كالطيب وتشم، فقالوا لا يجوز، بينما الشافعية والحنابلة قالوا قالوا الحناء ليست طيبا، يعني اختلفوا في هل هي نوع من انواع الطيب او يشم ويرغب في رائحته او هي حاجة تستعمل للعلاج او نحوه. فمن قال ليست طيبا اجازها، ومن قال تشبه الطيبة حرمها، ولكل دليله من بعض الاثار التي استدل بها. يجوز للانسان ان يستظل بمظلة مثلا او نحو ذلك، لا بأس مظلة سواء، المهم بعيدة عن رأسه غير لاصقة برأسه. لماذا؟ لان احرام الرجل في رأسه لا يجوز ان يغطي المحرم رأسه، واحرام المرأة في وجهها وكفيها، لذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ان تنتقب المحرمة او تلبس القفازين. وهنا في نقاب المرأة المحرمة اقوال اهل العلم كثيرة. هذه الاقوال جاءت من النهي عن ان تستر وجهها او تنتقب وتتخمر، والامر العام بان تستر المرأة وجهها ومحاسنها، وخاصة اذا خشيت الفتنة. فمن نظر الى النهي عن الانتقاب والقفازين قال المحرمة لا تلبس النقاب ولا القفازين، ولم ينظر الى اشياء ثانية. ومن رأى بان المرأة مأمورة بالستر والصيانة والبعد عن التعرض للنظر قال ينبغي ان تستر وجهها وكفيها. لكن التحقيق في المسألة الجمع بينهما، الجمع بين النصوص، وذلك كما بينت ام المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، تقول كنا ونحن محرمات في حجة الوداع اذا حاذانا الركبان مر بجوارنا رجال اجانب سدلنا على وجوهنا، فاذا جاوزونا كشفنا عن وجوهنا. اذا معناها المسألة مرتبطة بالاجانب، فالمرأة تحرم من الميقات، وبين الميقات والكعبة مسافة سواء بالسيارة او بالطائرة ونحوها، فطالما هي سائرة بعد الاحرام لا يجب عليها ان تستر الوجه، او يعني ينبغي ان تكشف الوجه والكفين اذا لم يكن هناك اجانب في المركبة او في الطائرة او ينظرون اليها. اما اذا وصلت الزحام ووصلت مكان الرجال واصبحت عرضة لان ينظر اليها، وهنا يتفاوت موضوع النظر طبعا، كثرة الناس وظهور الفسق مثلا، الناس اللي ما يخافون الله حتى في الطواف وفي الاحرام، وهذا امر معروف ومشاهد من التلصص والنظر والمزاحمة والالتصاق وما الى ذلك، كل هذا امر موجود لكثرة الناس وبالتالي كثرة الفساق فيهم، او غلبة الشيطان عليهم حتى في اماكن العبادة. اذا ينبغي على الانسان ان يصون نفسه، وينبغي على المرأة ان تصون نفسها، لذلك حرم عليها ان تسافر بغير محرم. هذه كلها من انواع الصيانة والمحافظة والرعاية على المسلمين والمسلمات، من اجل ان يصان الجميع من الوقوع في المعصية. فلماذا نعرض اللحم كما يقولون في المثال على القط ثم نلوم القط اذا اكل اللحم؟ ينبغي ان نستره عنه، ينبغي ان نحافظ على هذا اللحم اولا، ثم بعدين عندئذ نمنع ذاك من التطلع والتلصص والاقتراب من المنكر. والمسألة كما قلنا لها جوانب، جانب احرام المرأة في وجهها، وجانب منع الفتنة. كل اهل العلم وكل الفقهاء مجمعين على انه اذا وجدت فتنة يجب ستر المرأة جميعا عندما توجد فتنة. والفتنة ما هي؟ الفتنة تطلع البعض الى هذه المرأة، النظر اليها، ان تلفت نظره حتى لو بلباس، احيانا بعض اللباس يكون فتنة، ولو بكشف عينين او النقاب اللي تظهر من خلاله العينان يكون احيانا فتنة اذا اخذ مجالا اوسع او ظهر الكحل في العينين. اذا هذا من الخطأ عندما نجد امرأة مثلا منتقبة لابس النقاب كاشف العينين وما حولها ظاهر الكحل فيها، هذا ليس حجابا ولا سترا، هذا نوع فتنة يلفت النظر ويجذب الناس. فنحن في موضوع العبادة المفروض يكون اشد بعدا عن الفتن واشد تجنبا للمنكرات. اذا هذه الاشياء التي تمنع على المحرم ان يلبسها او يفعلها، وان فعل شيئا من هذه متعمدا وجب عليه ان يذبح شاة ولو تعدد، يعني لو تطيب او لبس شيئا مثلا على رأسه وضع قبعة او طاقية او عمامة. عند الجمهور يجب لو كان ناسيا او جاهلا، عند الشافعية كما بينا اذا كان ناسيا او جاهلا لا يجب عليه شيء. فقد تتكرر الفدية، فدية للطيب، فدية لقص الاظافر مثلا، فدية لقص الشعر، فدية مثلا لقتل صيد، وهكذا تتعدد الفديات والدم. وينبغي على الحاج ان يأخذ احتياطه من البداية، لان كل ارتكاب شيء من هذا بغير عذر يكون سلما وخللا في النسك وفي الحج، وانقاصا للاجر، وخاصة عندما يكون ناتجا عن جهل او عن نسيان. فاللازم الا نجهل شيئا من احكام العبادة التي نحن فيها، والا نتعمد فعل ما يخل بالعبادة. اذا هذه اهم محظورات الاحرام واهم ما يجوز للانسان ان يفعله كما قلنا. حتى ان الازار قالوا لا يجوز ان يخاط او ان يقطب او ان يوضع فيه شيء يجعله كأنه سروال او لباسا او نحو ذلك، يترك كأنه على شكله ازار، لا يتحول باي عمل الى لباس عادي، يفرد يدا او يدا اخرى او رجلا عن الاخرى في اللباس، فيشبه ما كان يلبسه قبل الاحرام. طبعا ننبه ان بعض المحرمين احيانا ينزل الازار تحت السرة، وهذا لا يجوز، يجب ان يستر السرة وما دونها، فلا يكشف شيئا مما بين السرة والركبة، والسرة ذاتها والركبة عورة ينبغي سترهما، بالاضافة الى اخذه الاحتياط لئلا تنكشف عورته اثناء احرامه، وان يكون ذلك مربوطا وموثقا. بعضهم يرى منع العقد ومنع كذا، ويسمحون بما يوضع فوقه من حزام او نحو ذلك، او ما يحفظ به النقود او الفلوس، هذه كلها جائزة. لا يجوز لبس الخفين اللي يستر الكعبين، انما النعل فقط الذي اعتاده ولو كان فيه خياط، انما لا يستر القدمين او الكعبين. اذا هذا الذي يبدو لي من ذكره الان، وارى بالاشارة اليه اثناء الاحرام حتى نكون على بينة، ونعرف اننا بقدر معرفتنا للعبادة واحتياطنا في ادائها كاملة يكون لنا اجر، واذا حصل نسيان او حصل جهل فينبغي ان نتدارك ذلك بسرعة حتى لا تفسد العبادة. نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا صالح الأعمال، وأن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، وأن يرزقنا صدق القلوب في العبادة وصدق التوجه إليه بالطاعة، وأن يهبنا الإخلاص ويعيننا على ما يقبله منا، ويجعل أعمالنا كلها خالصة لوجه الكريم، ويجعلنا ممن تتوجه قلوبهم قبل أجسادهم إلى طاعته وعبادته، ويكتب لنا الأجر العظيم والرضا الكامل جل جلاله منه سبحانه وتعالى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بارك الله فيك. إذا في سؤال
نفس الحج حج المرأة حجة هذا بعدين إلى حجبة الطواف، هذا شيء عليه؟
بعض اهل العلم كما ذكرنا الذين اخذوا بالنهي قالوا اذا سترت عليها دم، والذين قالوا لا هي سترت ليست عادة، انما سترت من اجل النظر ليس عليها شيء. فعندما تستر من اجل كف النظر عنها ودرء الفتنة ليس عليها شيء، وخاصة قالوا السدل ليس كالتخمير، عندما تخمر وتلف الوجه ويلاصق الغطاء وجهها، طبعا هذا شديد، مع انه قد ورد عن فاطمة بنت المنذر انها تقول كنا نخمر وجوهنا ونحن محرمات في حجة الوداع، لكن المسألة فيها خلاف. بارك الله فيك. وعليكم السلام ورحمة الله. حياكم الله.